وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نفتتح هذه الليلة، ليلة 29 من شهر رمضان عام 1401، باللقاء بإخواننا في المسجد الحرام بعد إقامة الفترة الأولى من قيام الليل، وأسأل الله تعالى أن يجعله لقاء مباركا نافعا. وكما هي العادة، نبدأ بالكلام بما ييسره الله عز وجل على ما قرأه إمامنا في صلاة الفرض. قرأ إمامنا في صلاة العشاء قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقد تقدم الكلام على هذه الآيات نفسها، ولكننا نذكر إخواننا بأن الله تعالى إذا قال يا أيها الذين آمنوا فصدر الخطاب بهذه الجملة، فإن ذلك يعني أن هذا الخطاب مهم، وأنه من مقتضيات الإيمان، وأن الإخلال به نقص في الإيمان. ثلاثة أشياء: أن هذا مهم، وأنه من مقتضيات الإيمان، وأن الإخلال به نقص في الإيمان. بقية الكلام على الآيات قد تكلمنا عليه بما فيه الكفاية فيما سبق، ولا حاجة إلى التكرار. ولكننا نبدأ بثلاثة أمور مهمة. الأمر الأول أنه مع الأسف الشديد عدل الناس عن الصيغة المشروعة عند الملاقاة في السلام، فكان الناس فيما سبق يلاقي الرجل أخاه فيسلم عليه، ويلاقيه فيصافحه بيده، وإذا كان هناك وقت طويل فإنه يعانقه. أما الآن مع الأسف الشديد الذي يغضب الإنسان، فقد عدل الناس عن هذه السنة إلى سنة بدعية، يعني إلى طريقة بدعية، ألا وهي الإمساك بالرأس من حين أن يلاقيك الرجل. وهذا لا أعلم له أصلا، لا في السنة ولا في كلام العلماء رحمهم الله، ولا كنا نعهده من قبل. وإنما كنا نعهد من قبل أن الرجل يلاقي أخاه فيسلم عليه ويمد يده إليه ويصافحه، وربما يعانقه إذا كان قد أبطأ العهد بينه وبينه. أما هذا العبث في التحية وإحداث شيء لم يكن معروفا عند السلف، فهذا لا يرضاه الإنسان. صافح، وإذا كان لديك احترام لمن تصافحه وقبلت جبهته أو رأسه فلا حرج. أما أن تبادر فتمسك برأسه وتقبله فهذا خلاف السنة، وأنا لا أرضاه لنفسي، لا لنفسي شخصيا، ولكن لأنه خلاف المعهود من فعل السلف رضوان الله عليهم. أرجو الانتباه لهذا حتى لا تحرجون إلى أن الإنسان يتكدر ويغضب لهذا الفعل، فيظن الظان أننا نشح على إخواننا بأن نقبل من الرأس أو الجبهة. لا والله، ما نشح بهذا، لكننا نشح على إخواننا بمخالفة السنة النبوية والطريقة المحمدية والمنهجية السلفية. هذا الذي نشح به، أن يدعو هذا إلى أمر حادث لم يكن معروفا. ثم إنه إذا كنت تحب الرجل فلاقيه باحترام واتزان وتعقل، لا بعنف وشدة. كل شيء مدرك، وما لا يدرك في أول الأمر يدرك في آخره. هذه نقطة قد يقول بعض الناس إنها سهلة وهينة، لكنها والله عندي عظيمة، من أجل مخالفة السلف الصالح، وأنها صيغة لم تكن معروفة ولا معهودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأمر الثاني المهم، فهو أن السؤال كثر عما إذا كان الإنسان قد قدم من بلد صام أهله بعدنا بيوم. نحن صمنا متى يا أخ؟ سؤال خاص. متى صمنا؟ يوم الجمعة. السؤال الخاص يا جماعة، كيف يا مستر؟ وين أنت؟ نعم، متى صمنا؟ أنا أسأل متى صمنا؟ متى صمنا يا رجل؟ متى؟ أي يوم؟ يوم السبت؟ متأكد؟ طيب استمع. وصام بعض الناس يوم الأحد، ولا حرج في هذا، لأن هذا وقع في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فإنه في عهد معاوية رضي الله عنه صام أهل المدينة وصام أهل الشام، وصار الخلاف بينهم في يوم، ولم ينكر ذلك أحد. في عامنا هذا صامت هذه البلاد في يوم السبت، وصام بعض البلاد الإسلامية في يوم إيش؟ الأحد. فإذا قدم أحد ممن صاموا يوم الأحد إلى هذه البلاد وثبت دخول شهر شوال في هذه البلاد، إما برؤية الهلال وإما بإكمال الشهر 30 يوما، فماذا يصنع إخواننا الذين قدموا من بلد صاموا بعدنا بيوم؟ نعم، يتبعوننا. إذا أفطرنا بعد إكمال الشهر، أي صمنا 30 يوما، صاروا هم قد صاموا 29، فيفطر القادم معنا ولا يقضي شيئا، يعني ليس عليه يوم، مع أننا صمنا 30 يوما وهو صام 29 يوما، فلا قضاء عليه. وذلك لأنه قد يكون الشهر 29 يوما. ولكن هنا سؤال وهو محل إشكال، إذا كنا نحن صمنا 30 يوما وكان البلد الآخر الذي صام بعدنا بيوم صاموا 30 يوما، والذي قدم من تلك البلاد إلى بلادنا صام كم؟ 29 يوما، فهل نقول يلزمه أن يصوم يوما لأن البلد الذي قدم منه صاموا 30 يوما والبلد الذي قدم إليه صاموا 30 يوما فيلزمه أن يصوم 30 يوما؟ وحينئذ نقول أفطر معنا واقض يوما. أما إذا صام أهل البلد الذين قدم منهم، إذا صاموا 29 وصمنا نحن 30، هل نختلف في العيد أو لا نختلف؟ أجيبوا يا جماعة. إذا صام البلد الذي قدم منه 29 يوما وثبت الهلال عندهم، وصمنا نحن 30 يوما، العيد واحد، فهنا لا شك أنه لا يلزمه إلا أن يصوم 29 يوما. الخلاصة، إذا ثبت دخول شهر شوال في هذه البلاد وجب على كل من فيها أن يفطر، وحرم عليه أن يصوم، ثم إن نقص عن 29 يوما فإنه يأتي بما نقص. المسألة الثالثة المهمة، وهي زكاة الفطر، ولعلها تكون موضوع درسنا الليلة. زكاة الفطر، أولا نسأل لماذا سميت زكاة الفطر؟ سمت بذلك لأنها لا تكون إلا عند الفطر من رمضان، ولهذا من قدمها عند دخول رمضان فإنها تطوع وعليه أن يأتي بها في وقتها، لأن هذه الزكاة تسمى إيه؟ ولا زكاة الصوم؟ زكاة الفطر، إذن ما تكون إلا عند الفطر، ولا تكون عند دخول رمضان كما ذهب إليه بعض العلماء، فإن هذا قول ضعيف لا شك فيه، لأنه لو كانت كذلك لسميت إيش؟ صدقة الصيام. إذن تجب عند فطر رمضان، وأفضل أوقاتها أن تخرج ما بين صلاة الفجر يوم العيد وصلاة العيد، ولهذا كان السنة في صلاة عيد الفطر أن تؤخر من أجل أن يتسع الوقت لإخراج الزكاة، ويتسع الوقت أيضا لما سيشرع، لما سنذكره إن شاء الله من مشروعية الإفطار على تمرات. ماذا قلت آخر كلمة؟ فما جنس هذه الصدقة؟ هل هي من كل ما أراد الإنسان من ثياب أو فرش أو دراهم أو ماشية أو أم ماذا؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من شيء معين. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير. انتبه، إذن هي معينة أو لا؟ معينة الجنس اللي في حديث ابن عمر، تمر أو شعير. معينة القدر، كم صاع؟ الحمد لله. إذن هي معينة الجنس، معينة القدر، والذي عينها المشرع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعينها من تمر ومن شعير، والتمر والشعير يختلف في القيمة غالبا، يعني قل أن يتفق قيمة صاع التمر وقيمة صاع الشعير، يختلف. ومع الاختلاف جعل النبي صلى الله عليه وسلم قدرهما واحدا، وهذا يدل على أنه لا عبرة بالقيمة، ولو كانت القيمة هي المعتبرة لكان الفرض صاعا من شعير أو ما يعادل قيمته من التمر، أو صاعا من تمر أو ما يعادل قيمته من الشعير. فإن قال قائل: الدراهم أسهل، والدراهم قد تكون أنفع للفقير، أفلا يمكن أن نقول أخرج القيمة لأنها أسهل؟ فالجواب: لا يمكن أبدا أن نقول أخرج القيمة. كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها من طعام ولم يفرضها من القيمة؟ ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد حين فرضها صاع من طعام أن تتبين هذه الشعيرة، وأن يعرفها الصغار والكبار من أهل البيت. يأتي الرجل بالكيس من الشعير أو من البر أو من التمر ويكيله أمام الصبيان حتى يعرفوا هذه الشعيرة. ولعل الشارع أراد منا أن نتعب بعض الشيء في أداء هذه الفريضة من أجل أن يتضاعف الأجر. وأما القول بأنها خير للفقير فنقول قد تكون خيرا للفقير عن القيمة، وقد تكون شرا للفقير. قد يأخذها الفقير دراهم ويفسدها في شراء كماليات أو مفرقعات للصبيان أو شراء دخان أو ما أشبه ذلك، لكن الطعام لا بد أن يأكله هو وأهله. ولهذا جاء في الحديث: أغنوهم، أي الفقراء، عن السؤال في هذا اليوم، يعني يوم العيد، حتى يشارك الأغنياء في البهجة والسرور. إذن إخراج، إذن نقول الفطرة قدرها الشارع، كمل، جنسا، عينها جنسا وقدرا، فهي صاع وهي من التمر والشعير. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج صدقة الفطر صاعا من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط. وهذا نص واضح أنه لا بد من إخراج الطعام. فإن قال قائل: إن فلانا من الأئمة أو فلانا من أتباع الأئمة يقول أخرج القيمة ولا بأس، نقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يناديهم يعني يوم القيامة فيقول ماذا أجبتم، من المرسلين أو ماذا أجبتم فلانا وفلانا المرسلين. أنت ستسأل يوم القيامة عما قال رسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والدين لا يمكن أن يثبت بالعقل، ولهذا يروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخف. فإذا جاء النص فكما قال الأول إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، خلاص ما فيه. فمن أخرجها من الدراهم تقليدا لمن قال بذلك فأرجو أن يكون ذمته برئت، والخطأ إن كان فيه إثم فعلى من أفتى به، ولكن مع ذلك نحبذ له ما دام في الوقت سعة أن يجعل ما سبق من أداء الدراهم صدقة، ويخرج صدقة الفطر مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثانيا، هل يقتصر في إخراج زكاة الفطر على ما جاء به النص، أو يزاد على كل أو يزاد فيقال تخرج من كل طعام؟ الجواب الثاني، تخرج من كل طعام، لقول أبي سعيد كنا نخرجها إيش صاعا من طعام. وأما حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من تمر أو شعير، فهذا لأن التمر والشعير هو غالب القوت في ذلك الوقت. وعلى هذا فإذا كان طعامنا من الرز وكان أكثر ما يؤكل من الطعام الرز، أنخرجها من الرز؟ نخرجها من الرز، نعم لا شك. وناس أكثر طعامهم الدخن، نخرجها من الدخن، لحديث أبي سعيد كنا نخرجها صاعا من طعام. لو وجد أناس في بلاد بعيدة لا يقتاتون إلا اللحم، يخرجون من اللحم؟ نعم، لأن العلة هي أن يكون الشيء طعاما يقتات وأن ينتفع به الفقير. فإذا قال قائل متى تخرج، قلنا أفضل زمن تخرج فيه إيش؟ ما بين صلاة الفجر يوم العيد وصلاة العيد، هذا أحسن شيء. وإن قدمها ليلة العيد فلا بأس، قدمها يوم 30 فلا بأس، ليلة 30 فلا بأس، يوم 29 فلا بأس، ليلة 29 فلا بأس، لأن الصحابة كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا لا شك أن فيه توسعة للناس، لأن حصر الناس فيما بين صلاة الفجر وصلاة العيد فيه صعوبة. فإن أخرها عن صلاة العيد لم تجزئه وكان آثما، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يعني غير مقبولة. اللهم إلا إذا كان الإنسان ناسيا أو لم يعلم في العيد إلا وهو في البر ليس عنده فقير، أو كان قد وكل شخصا في إخراجها ونسي الوكيل أو ما أشبه ذلك من الأعذار، فهذا يخرجها ولو بعد صلاة العيد وتكون قضاء مجزئة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهل يجوز أن نعطي الشخص الواحد صدقتين فأكثر؟ الجواب نعم، لا بأس. وهل يجوز أن نوزع صدقة واحدة بين اثنين فأكثر؟ نعم يجوز، يجوز هذا وهذا. وعليه فإذا كان الإنسان عنده 10 أنفار وأخرج كيسا من الرز يبلغ 10 أصواع أعطاه شخصا واحدا من الفقراء، أيجزئ أم لا يجزئ؟ يجزئ. طيب، ولو قدر هذا الكيس 10 أصواع ثم صار يخرج منه كلما جاء فقير أعطاه ملء اليد أو أقل أو أكثر، يجزئ أو لا يجزئ؟ يجزئ. ولكن يجب إذا أعطى الفقير شيئا لم يقدر أن يقول للفقير: إننا لم نقدره، حتى لا يخرجه الفقير عن نفسه ويكون ناقصا. فإذا قال قائل: ما الدليل على جواز توزيع صدقة الفطر على أكثر من واحد؟ قلنا الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام، فقدر المدفوع ولم يقدر المدفوع إليه، فدل ذلك على أن المقصود إخراج هذا القدر من الطعام. واعلم يا أخي أن الكفارات ونحوها بعضها يقدر المدفوع والمدفوع إليه، وبعضها يقدر المدفوع إليه دون المدفوع، المدفوع إليه دون المدفوع، وبعضها يقدر المدفوع دون المدفوع إليه. كم الأقسام؟ كم؟ من تفضل عدها لنا. المدفوع المدفوع إليه هو الأول. لا، تمام تمام، بارك الله فيك، جيد. لنضرب لهذا أمثلة: صدقة الفطر وش المقدر فيها؟ لكن المدفوع ولا المدفوع إليه؟ المقدر في صدقة الفطر المدفوع أو المدفوع إليه؟ ها؟ المدفوع. وبناء على ذلك يجوز أن نوزع الصاع الواحد بين فقيرين فأكثر. بارك الله فيك، أسرع. وفيه ما يقدر المدفوع إليه دون المدفوع، كالإطعام في كفارة اليمين والإطعام في كفارة الظهار. الإطعام في كفارة اليمين قدر فيه المدفوع إليه، فقال عز وجل: فكفارته إطعامه 10 مساكين. هل قدر ما يعطون؟ لا. إذن هنا ما دام الله عز وجل لم يقدر المدفوع، فإذا دعوت 10 فقراء إلى غداء أو عشاء وغديتهم أو عشيتهم فقد أبرأت ذمتك، لأن الله لم يقدر. ما أدري واضح ولا مو واضح؟ واضح. طيب، مثال تقدير المدفوع والمدفوع إليه حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في فدية الأذى. المحرم إذا كان محرما لا يجوز أن يحلق رأسه، فإذا كان في رأسه أذى واضطر إلى حلق الرأس فقد أفتاه الله عز وجل أن يحلق رأسه وأن اقرأ الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه 3 أيام، والنسك شاة إن كان من الظأن فالجذع فما فوق، وإن كان من المعز فالثني فما فوق. الصدقة بينها النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة فقال: أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. إذن قدر المدفوع وهو نصف صاع، والمدفوع إليه وهو 6 مساكين. انتهى ما أردت من الكلام على صدقة الفطر. فما الذي يسن لنا عند إكمال صيام رمضان؟ أسأل الله أن يتمه علينا وعليكم عملا وثوابا. الذي يسن أن تكبر الله عز وجل من حين أن تغرب الشمس آخر يوم من رمضان، لقول الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. لتكملوا العدة، ومتى يكون إكمال العدة؟ إذا غابت الشمس آخر يوم من رمضان كملت العدة. ولهذا إذا غابت الشمس آخر يوم من رمضان انتهى زمن الاعتكاف، ما بقي زمن، لأن الشهر الذي يسن فيه الاعتكاف وهو رمضان قد انتهى. طيب، فما صفة التكبير؟ الأمر في هذا واسع. قد تقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقد تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقد تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الأمر في هذا واسع والحمد لله. المهم أن تكبر الله. وكيف يكون التكبير؟ أجهرا أم سرا؟ أما بالنسبة للنساء فيكون سرا، لأن المرأة مأمورة بإخفاء الصوت إلا عند الحاجة. وأما الرجال فالسنة أن يكون ذلك جهرا، جهرا في الأسواق والبيوت والمساجد، هذا هو السنة. إلى متى؟ إلى أن يحضر الإمام لصلاة العيد، وبحضور الإمام لصلاة العيد ينتهي التكبير. ويسن أيضا كذلك، أيضا يسن يوم العيد أن يأكل تمرات قبل أن يخرج إلى صلاة العيد، يعني إذا طلعت الشمس فكل تمرات قبل أن تخرج إلى المصلى. كم؟ قال أنس رضي الله عنه: ويأكله، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل قبل أن يخرج إلى صلاة العيد يوم الفطر تمرات ويأكلهن وترا، يأكلهن وترا. لو أكل واحدة يكفي؟ لا يكفي. الحديث يأكل تمرات، وتمرات جمع خاصة، أن يأكل تمرات ويأكلهن وترا، اقتداء بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل: أفلا يمكن أن يكون هذا من باب العادة؟ من باب العادة، يعني أن الرسول كان يأكل تمرات وترا وعلى هذا فلا يكون السنة؟ فالجواب: لا يصح، لأن أنس نص على ذلك، ونص على أنها إيش؟ وتر. وهذا يدل على خصوصيتها في هذا اليوم، وأنها من العباد وأنها من العبادات. أفهمتم؟ طيب ما فيه. بعض الناس عد هذا إلى ما ليس بمشروع، صار إذا أراد أن يطيبك ومددت يدك إليه ومسحها مرة ثم الثانية قال أوتر، هذا مو صحيح. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتقصد الوتر في المأكل والمشرب إلا ما جاء به الحديث كما في حديث أنس. أما كون نقول أوتر في كل شيء هذا مشكل، يعني إذا عزمت أحد على الغداء وحسبت النوى اللي هو يلقي من التمر وجدت أنه أكل 20 تقول أوتر، ما صحيح. فالمهم أن هذا اتخذه الناس عادة وظنوا أن كل شيء يكون وترا وليس كذلك. من الأشياء ما يكون وترا ومنه ما يكون شفعا ومنه ما هو مطلق. ومما يسن في صلاة العيد أن يخرج الإنسان إليها متجملا لابسا أحسن ثيابه، لأن هذا اليوم يوم فرح وسرور، يفرح المسلمون فيه بأنهم أدوا فريضة من فرائض الله وهي صوم رمضان ركن من أركان الإسلام. فيلبس الإنسان أحسن الثياب ويتطيب، أما النساء فلا تخرج بثياب جميلة وإنما تخرج بثياب حشمة وحياء وستر، ولا تتطيب طيبا تفوح رائحته حول من يمشي، نعم تفوح رائحته إلى من يمشي حولها، لا، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وليخرجن تفلات، يعني بلباس غير متجملة. وقال أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء. وعلى هذا فالتجمل والتطيب خاص بمن؟ بالرجال. المرأة حقها أن تلبس لباس الحياء والحشمة غير متطيبة. ومما ينبغي أن يهنئ الناس بعضهم بعضا بالعيد، لأن إكمال رمضان نعمة، وكل نعمة فإن الشريعة الإسلامية جاءت في الأصل بالتهنئة بها. ألم تر إلى الملائكة بشرت إبراهيم؟ أجيبه بلى. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم بشر بابنه إبراهيم. إبراهيم ولد من مارية القبطية التي تسراها صلى الله عليه وسلم، وولد في الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأهله ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم، اللهم صل وسلم عليه. لماذا اختار إبراهيم دون عبد الله وعبد الرحمن، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، لأنه قيل إنه سمى بعبد الله، له ولد اسمه عبد الله، ثم إنه اختار إبراهيم لأنه اسم من؟ اسم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، الذي قال الله به ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، وقال تعالى ملة أبيكم إبراهيم. إبراهيم أبونا ولو كان بيننا وبينه أجداد كثيرة. المهم أنه بشر أهله وقال ولد لي الليلة ولد. لما تاب الله على كعب بن مالك رضي الله عنه ودخل المسجد بعد توبة الله عليه، قام الناس يهنئونه بتوبة الله عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم ويقرهم على هذا. فالتهنئة بالعيد لا بأس بها ولها أصل من السنة. فماذا يقول؟ بعض الناس يقول كل عام وانت بخير، هذه التهنئة كل عام وانت بخير، وهي جملة خبرية، وإن كان المخبر بها يريد الدعاء لكن ينبغي أن يعدل عن هذا، فيقال مثلا أرجو أن يكون عيدك مباركا، أو هنأك الله بالخير، أو كلمة لها معنى ولها وزن، والصيغة يصوغها الإنسان بما شاء، لكن أحب أن تكون صيغة لها وزنها وقيمتها. أما كل عام وانت بخير فهي فيما أرى، والأذواق تختلف، أنها جملة باردة، ما تحرك النفس، لكن هنأك الله بهذا العيد وجعله عليك عيدا مباركا وتقبل الله صيامك وقيامك، هذا يكون ممتازا. هذا ما أردت أن أتكلم عليه. ومن كان عنده سؤال على ما ذكرناه الآن فليقدمه إلى القارئ، وسيكون أول ما يقرأ لتعلقه بموضوع الكلمة اليوم. ونبدأ الآن بالأسئلة. ما في مسابقة؟